إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الأحبة القراءة ستكون في الرسالة المسماة كن سلفيا على الجادة وهي في الأصل رسالة مختصرة في المنهج كالمذكرة كنت كتبتها منذ فترة أكثر من 10 سنوات ولما رغب بعض الإخوة من طلاب كلية الشريعة رغبوا إلي أن ألقي بعض الدروس في المنهج كلية الشريعة قرأت هذه الرسالة وأضفت لها بعض الإضافات هي في المنهج والمنهج عام من العقيدة المنهج المراد به الخطة التي يسير عليها المسلم تشمل العقيدة وتشمل العبادة والمعاملة والسلوك والعقيدة في الاصطلاح يراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومقتضى هاتين الشهادتين حقيقة السبب التسمية لما قرأت كتاب الشيخ دكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كتابه القيم حلية طالب العلم وجدت يذكر في أداب طالب العلم فيقول يا طالب العلم كن سلفيا على الجادة واقتفي أثر الصحابة فلما قرأت هذه الجملة وهذه العبارة رأيت في نفسي أن مثل هذه الجملة ومثل هذه العبارة يحسن أن تكون في مؤلف أو في رسالة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها أذكر إن شاء الله في المقدمة مجمل هذا المنهج وكيف صحت التسمية بالسلفية ثم ذلك إن شاء الله نشرع بالتفصيل الله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والله عز وجل أتم النعمة بمبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بالإسلام دينا فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة للعالمين وجعل الله عز وجل أمة محمد أمة وسطة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أي عدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء بل يتوسطون ويعتدلون إذ دين الإسلام قد نهى عن الغلو والجفاء وأمر بالتوسط والاعتدال في الأمور كلها فمن أبرز سمات هذا الدين العدل والإنصاف وعدم الظلم والحكم بالقسطاس المستقيم فما عدا الوسط فالأطراف تكون تحت الخطر فجعل الله عز وجل هذه الأمة أمة وسطا بكل الأمور وسط في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفى بحقهم كاليهود ووسط في الشريعة لا تشديد فيها كتشديدات اليهود ولا تساهل فيها كتساهل النصارى وكذلك في الأطعمة والأشربة وفي النجاسات وإزالتها ليس كتشدد اليهود حتى أنه لا تصح صلواتهم إلا في بيئهم وكنائسهم، ولا يطهرهم حتى الماء، ولا تساهل النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، وإنما كان هذا الدين وسطا بين الديانتين الغالية والجافية. في الأطعمة أيضا نجد أنه وسط بين تشدد اليهود والذين عاقبهم الله عز وجل لظلمهم وبغيهم وتجاوزهم الحق في أكثر أمورهم، وكذلك وسط بين النصارى الذين تساهلوا في كل شيء، في النجسات وفي الأطعمة وفي كل أمر من الأمور. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة وسطا لتكون شهداء على الناس أجمعين، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا على الناس عليهم أجمعين. كيف كانت هذه الأمة تشهد على الأمم قبلها؟ لأن هذه الأمة آمنت بالرسل جميعهم، ومن عداهم إنما آمن بالبعض دون البعض، فأكرم الله هذه الأمة فجعلها تشهد على الأمم السابقة. وخير من يمثل الوسطية في الأقوال والأعمال والمعتقدات، الوسطية التي جاء بها الإسلام، خير من يمثلها هم أهل السنة والجماعة الذين تمثلوا الإسلام في جميع أمورهم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، اتباعا للكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. فهم أولى الناس دخولا في هذه الوسطية، هذه الوسطية التي امتدح الله هذه الأمة بها، خير من يمثلها هم أهل السنة والجماعة. فكل معنى من معاني الوسطية ثبت لهذه الأمة، فلأهل السنة والجماعة منه الحظ الأوفر والنصيب الأوفى، وما ذاك إلا لأنهم النموذج الأمثل للأمة التي جعلها الله وسطا، وأخبر أنها خير أمة أخرجت للناس، إذ هم الطائفة الوحيدة التي حققت المتابعة المحضة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم من فرق الأمة، فإنه ما من فرقة ولا طائفة إلا ولها من الأقوال والاعتقادات ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: والحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة. وهذا يقول معروف بالتتبع في كثير من العقائد والأصول، فتجد الفرق المنتسبة للإسلام عندها بعض الحق وعندها كثير من الباطل، لكن أن يوجد الحق بأجمعه في طائفة لا يوجد في غير أهل السنة والجماعة. فلذلك هم خير من يمثل الوسطية التي جاء بها الإسلام. لذلك كان أهل السنة والجماعة خير فرق هذه الأمة وأوسط طوائفها، فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. وسط في النحل أي في الفرق، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل يعني في الديانات. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم التابعون لهم بإحسان، ومن سار على منهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. فكل من سلك هذا المسلك ونهج هذا المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل السنة والجماعة. التسمية: لم يتسمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم أهل السنة والجماعة إلا بعد ما ظهرت البدع وتعددت فرق الضلال، وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام. من هنا كان لا بد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن غيرهم من أهل الابتداع والانحراف في العقيدة، فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من النصوص الشرعية، فمن أسمائهم أهل السنة، وأهل السنة والجماعة، والفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، وأهل الحديث والأثر. وستأتي إن شاء الله أدلة هذه التسميات. ولكن لما تسمت بعض الطوائف المبتدعة بأهل السنة وهم ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب، يعني تجد كتب العقائد من يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، وفي الحقيقة إذا تأملت أنهم ليسوا كذلك. من هنا تسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين، وأطلقوا على دعوتهم الدعوة السلفية، فقيدوا اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ممن عرف بتمسكه بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها. هذا هو الميزان. وقد أمرنا الله عز وجل باتباع الصحابة. قد يقول قائل: كيف نعرف أن الكتاب والسنة يجب أن يفهما بفهم السلف الصالح؟ لأن كل ممن ينتسب، كل أحد ينتسب للإسلام يدعي أنه يستدل بالكتاب والسنة. وقد أمرنا الله عز وجل باتباع الصحابة واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع سبيل من أناب إلي، كل من أناب إلى الله ورجع إلى الله أولا بقلبه ثم بعد ذلك بجوارحه وصحت يعني إنابته إلى الله عز وجل فيتبع سبيله. وأولى وأول من أناب إلى الله سبحانه وتعالى من هم؟ لا شك هم الصحابة. فلذا يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الآية في تفسير القيم، قال: وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله. يقول: وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. يقول: والدليل على أنهم منيبون إلى الله عز وجل أن الله قد هداهم وقد قال: ويهدي إليه من ينيب. وقد علمنا من نصوص الكتاب والسنة أن الصحابة ممن أناب إلى الله عز وجل، بل هم أول من أناب إلى الله عز وجل. وقد رضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون الذين سبقوا غيرهم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالاعتقاد الصحيح والمتابعة الصحيحة للكتاب والسنة، من المهاجرين الذين تركوا أهلهم وديارهم ونصروا الله ورسوله. والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فآووا الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين هاجروا معه ونصروهم. والذين اتبعوهم، يأتي بعد ذلك الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار، النتيجة أن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه وكافأهم بأن أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين، إذ أن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في أي شيء في حق الصحابة. فهم السلف الصالح وهم أهل السنة، فكما يصح لنا القول نسبة سني نسبة إلى أهل السنة، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف، لا فرق في ذلك. وإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبق على أي شيء. حتى الآن يوجد من يدعي السلفية وفي الحقيقة ليس كذلك، لكن أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة، ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة والجماعة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. ولا شك أن هذه الدعوة دعوة حق، والانتساب إليها حق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فإذا انتسب إليهم وسلك مسلكهم وأخذ بعقيدتهم ومنهجهم، إذن فيصح له أن ينتسب إليهم وأن يدعو بدعوتهم وأن ينصر هذه الدعوة. وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم. إذا تأملت وقرأت ما دونه أئمة الإسلام لوجدت أن هذا الأمر ظاهر. ومن هؤلاء الأئمة مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن أبي عاصم والأصبهاني والأجري وغيرهم، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي وغيرهم، ثم شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده، مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، ويقاوم كل تيار بدعي يخرج عن هذه الأسس. قد يكون أطلنا في هذه في هذا الأمر وتوضيحه كما ذكرت في المذكرة هنا أو في هذه الرسالة، لأننا نسمع ونقرأ من يطعن في السلفية والتسمي بها أو يدعي أنها حزبية أو أنه لا فرق بينها وبين الجماعات الحزبية المعاصرة. وقد يقول البعض بأن مؤسس السلفية هو الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما تجده في بعض الكتب المعاصرة لما يتكلمون على الجماعات، جماعة كذا جماعة كذا، ثم يذكر السلفية ويقولون مؤسسها محمد ابن عبد الوهاب. والحقيقة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما هو داعية من دعاة السلفية ومجدد من مجدديها، أحيا معالمها بعد دروسها وأعادها نقية صافية في هذه الجزيرة بعدما تكدر صفوها وطغت عليها البدع والخرافات في زمنه في هذه الجزيرة. بل إن هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية عرسها الله دولة سلفية ودعوتها دعوة سلفية، كما نص على ذلك مؤسسها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، حيث قال في خطابه الذي ألقاه في حج عام 65 و300 وألف، يقول: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. قال في الخطاب نفسه: يقولون إننا وهابية. تعرفون المخالفون لأهل السنة والجماعة في كل زمن ينبذون أهل السنة والجماعة بالألقاب السيئة لتنفير الناس منهم. يقولون إننا وهابية. يقول: والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله. فالمملكة قامت على هذا الأساس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر على هذا الأمر الذي قامت عليه الذي كله خير، المبني على كتاب الله وسنة رسوله وفق فهم سلف الأمة. ولذلك اتسمت سياستها بالاعتدال والحكمة والعمل بالشريعة والاعتزاز بها والذب عنها والتسامح مع المذاهب الفقهية المعتبرة كما ذهب الأئمة الأربعة، كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، كما تلاحظون وتشاهدون وتدرسون وتقرؤون في كليات الشريعة كما في الجامعة الإسلامية. لأن الخلاف بين هذه المذاهب، بين أئمة هذه المذاهب الأتباع، حصل الخلاف بينهم كثير، لكن الخلاف بين أئمة هذه المذاهب الأربعة هو ليس في العقيدة في الأصل، وإنما في فروع فقهية على حسب أصول كل مذهب وطريقة استدلال أئمة كل مذهب بهذه الأصول التي يرى كل إمام أو كل صاحب مذهب أن الأولى من 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 وجهة نظره التي يراها. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: والذي نمشي عليه، وهذا كلام جميل، يقول: والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح، ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله. وهذا حق، لأنه لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. يقول: وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصالح، ولا نؤيد بعض المذاهب على بعض، على بعض. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أئمتنا. انتهى كلامه، وهو كما ترون وتقرؤون كلام نفيس يمثل المعنى الصحيح للسلفية الذي هو المعنى الصحيح للإسلام. في هذه الآونة يتعرض الإسلام عموما كما تعلمون، هذا ليس بمستغرب، من أعداء الدين الكفار من يهود ونصارى وغيرهم، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كذلك هذه البلاد تتعرض أيضا لأعداء شديد لكونها تطبق الشريعة وتعمل بها، تدعو الناس إليها. والدعوة السلفية على وجه الخصوص، على وجه الخصوص تشوه في الزمن الحاضر، وما ذاك إلا لأنها سارت على المنهج الصحيح والعقيدة السليمة. فحصل يعني افتراء وظلم وتشويه وقلب للحقائق من بعض الساسة والكتاب الغربيين ومن تبعهم في ديار المسلمين المعادين للإسلام، والذين تقف الصهيونية وراءهم ويقف معهم في ظلمهم وافترائهم من تأثر بهم. ومع أن الدعوة السلفية هي أبعد ما يكون عن التكفير والتبديع والتفسيق بغير دليل، التكفير بدليل هذا حق شرعي دلت عليه الأدلة الشرعية، وكذلك التبديع، لكن المذموم هو أن يكون ذلك بغير حق، أن يكون ذلك بغير حق. فهي أبعد ما يكون هذه الدعوة عن الغلو والتطرف، إلا أن هذه الدعوة المباركة كما تقرؤون وتشاهدون وتلاحظون ألصق بها ما ليس فيها، ونسب إليها من ليس على منهاجها، مما شوه جمالها وغير حقيقتها ونفر منها وزهد الناس فيها. بعضهم إذا قلت سلفي إيش يفعل؟ قد يفر. لما يسمعه من تشويه يعني متعمد لهذه الدعوة، خصوصا أن وجدت جماعات تسمت بالسلفية وهي من أبعد ما يكون عن التمسك بالسلفية وبالمعنى الصحيح للسلفية. وإن من أبرز العوامل التي كانت سببا في ذلك هو وجود الجماعات الإسلامية الحزبية المعاصرة المتأثرة بفكر الخوارج. يعني نجد جماعات تسمي نفسها سلفية، وإذا تأملت مناهجها وطرق استدلالها وكثيرا من أحكامها تجد أنها على منهج الخوارج وطريقة الخوارج، وليست يعني على منهج على المنهج السلفي الصحيح. لكن هي تتسمى بالسلفية، والإعلام ينشر أنها سلفية، سلفية الجهادية، سلفية القتالية، سلفية الفلانية. وإذا رأيت الأعمال والأفعال وإذا بها لا تتفق مع حقيقة السلفية الحقة التي تعني الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فتجد يعني بعض رموز وقادة ومفكر هذه الجماعات قد يوافقون المنهج السلفي في بعض الطروحات والتوجهات. تجد من يوافق ما عليه السلف في باب العقيدة حيث الجملة، في باب الأسماء والصفات، في باب العبادة، لكن لجد في باب التكفير خصوصا تكفير الحاكم وتكفير المخالفين لا يتبع المنهج نفسه. بل قد يتكلم بعضهم باسم السلفية وهم ليسوا كذلك، مما جعل الأمر يلتبس على كثير من الناس الذين قد تخفى عليهم الحقيقة، ظنا منهم أن هذه الجماعات سلفية أو على الفكر الوهابي كما يحلو للبعض تسميتها بذلك. وإنك لتعجب ممن يسمي الجماعات الحزبية بالجماعات السلفية الجهادية، وكيف تكون سلفية وهي مخالفة لها في العقيدة والمنهج، وكيف تكون جهادية والمعنى الشرعي الصحيح للجهاد منتفي عن هذه الجماعات لعدم توفر الشروط الصحيحة للجهاد في هذه الجماعات. الجهاد ما هو الجهاد؟ إن الجهاد له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام كل عمل يراد به نصرة الإسلام والدعوة إليه، تمسك به والذب عنه وإعزاز الإسلام وأهله، أن يدخل في المعنى العام للجهاد. ولذلك تجد العلماء لما تكلموا في أنواع الجهاد ذكروا جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أهل الأهواء والبدع. فلما ذكروا جهاد النفس قسموه إلى مراتب أربعة: جهاد النفس بالعلم النافع، العمل الصالح والدعوة إلى ذلك والصبر عليه. ثم لما تكلموا على جهاد الشيطان جعلوه على مرتبتين: جهاده بدفع الشهوات وبدفع الشبهات. لما تكلم على جهاد أهل الأهواء والبدع والمعاصي جعلوه على مراتب: جهادهم باللسان، جهادهم باليد، جهادهم بالقلب، على حسب الأحوال المقتضية لذلك وعلى حسب الشروط المتوفرة في الآمر الذي يأمر بذلك. لما تكلموا على النوع الخاص الذي يراد به جهاد الكفار نجد أن العلماء ذكروا شروطا وضوابط لهذا الجهاد، وذكروا أن الجهاد عبادة من العبادات، وكل عبادة لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فلذلك لما تكلموا عن الجهاد الذي هو قتال الكفار وذكروا أن هناك شروط لا بد منها في المجاهد المسلم، وشروط لا بد من تحققها في المقاتل الكافر، فنجد أنهم ذكروا في المسلم شروطا خمسة قالوا لا بد منها بأي جهاد، سواء جهاد طلب ولا جهاد دفع، يعني لا يكون مشروعا فضلا عن أن يكون واجبا أو مستحبا حتى توجد هذه الشروط. أولها الإخلاص لله عز وجل، وهذا شرط في العبادات كلها. وثانيها القدرة، وهذا شرط في العبادات كلها، لكن القدرة المعتبرة في الجهاد هي القدرة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية ذكرت إيش؟ الخيل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة يدخل فيها كل قوة ممكنة وكل زمان بحسبه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ذكرت الخيل في الآية لماذا؟ قالوا: لأنها أقوى آلة يقاتل عليها في ذلك الزمان. وذكر في الحديث الرمي لأنها أقوى آلة يقاتل بها في ذلك الزمان. قالوا: وكل زمان بحسبه. لذلك جاء في آخر الآية: ترهبون به عدو الله وعدوكم. قالوا: فأي قوة لا يرهبها العدو فليست قوة معتبرة من الناحية الشرعية. فتجد أولا الإخلاص لله عز وجل، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الثانية القوة المعتبرة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو. الثالث قالوا: ألا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه، يعني ترك الجهاد مفسدة، لكن إذا كان الدخول فيه يترتب عليه مفسدة أعظم يكون ذلك ليس مشروعا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا كان يؤدي إلى اصطلام المسلمين، إلى إلحاق الضرر البالغ بالمسلمين وليس فيه كسر شوكة للعدو فلا يدخل في المعنى المشروع. الأمر الرابع أن تكون الراية معلومة، ليست راية عمية مجهولة لا تدرى، لا يعلم من هو قائدها أو صفات هذا القائد، فلا بد تكون الراية معلومة تنصر السنة، تنصر السنة. الخامس أن يكون بإذن ولي الأمر، إن كان حاكما عاما للمسلمين فالأمر إليه، إن كان عاما لقطر من الأقطار فالأمر إليه في القطر الذي هو فيه، ولا يخرج أحد من هذا القطر إلا بإذنه، لأن العلماء قد أجمعوا أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية فإنه يكون للحاكم في القطر الذي هو فيه ما للإمام الأعظم عليه ما على الإمام الأعظم. فأي خروج لأي جهاد في أي مكان في بلد من بلد يكون للإنسان في عنقه بيعا لولي أمره، لا يكون هذا الجهاد مشروعا إلا بإذن من ولي أمر هذه البلاد. هذا بالنسبة للمجاهد المسلم. إذا نظرت في الكافر الذي يقاتل نجد أن العلماء ذكروا أيضا شروطا خمسة، أولها قالوا أن يكون أن لا يكون ذميا، الذمي الكافر الذي يقيم في ديار المسلمين، أن لا يكون معاهدا يعني بينه وبين المسلمين صلح، أن لا يكون مستأمنا، والمستأمن من كان من أهل الحرب دخل ديار المسلمين بأمان. الرابع أن يكون من أهل القتال، ليس امرأة وليس صبيا وليس شيخا كبيرا هرما ولا من انقطع وترك القتال. والخامس أن يكون في مواجهة معلومة بين المسلمين وبين الكفار، المسلمون بقيادتهم والكفار معروفون أيضا بقيادتهم، ليس بالتفجيرات والاغتيالات والانتحارات، لأن هذه إنما تجر شرا وبلاء على المسلمين ولا يعني تتفق مع المعاني الشرعية الصحيحة للجهاد. فهذا المعنى الذي نقول إن المعنى الشرعي الصحيح غير موجود في هذه الجماعات بحيث تسمي نفسها جهادية أو تعلن الجهاد العام، وهي ليست مخولة فيه شرعا. فهذا المعنى الذي جعل يعني إيجاد مثل هذه الملحوظة على هذه الدعوات. طبعا العبرة، إن العبرة هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمسميات. لو أن إنسانا سمى عملا من أعماله جهادا هل تصح له التسمية؟ ما تصح إلا إذا كانت موافقة لما في الشرع. ولذلك تجد الخوارج قاتلوا الصحابة وسموا ذلك جهادا، هل صحت لهم التسمية؟ سلمت لهم التسمية؟ لا، أبدا أبدا. فالعبرة هي بالمعاني لا بالألفاظ والمسميات، لذا يجب التنبه للخلط والتضليل الموجود في الساحة الإسلامية اليوم، ويجب العمل على تصفية الإسلام مما ألصق به مما ليس منه، وتربية النشأ المسلم على الإسلام الحق المستقى من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة، والذود عن هذا الدين الموافق للسنة وإظهاره بالمظهر اللائق به، هذا من الجهاد في سبيل الله. لقد من الله على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإكمال دينها وإتمام نعمته عليها ورضاه عنها بالإسلام الذي لا يقبل دينا سواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما في الكتاب والسنة كافي لهذا الدين. فمن زعم أن الناس بحاجة في عقائدهم وفي معاملاتهم وفي أحكامهم إلى علوم أخرى غير الكتاب والسنة كعلم الكلام، يكون هذا من المبطلين، من المبطلين ومن المخالفين لشرع الله عز وجل. فالإسلام كمل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ولذلك قال غير واحد من السلف ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يقول بعد ذلك دين. ولذلك كل ما يحدث من العبادات ليس مما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو عمل به الصحابة فليس من الإسلام في شيء. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي أن هذه الأحكام التي جاءت في كتاب الله ووضحها الله عز وجل هي الطريق الموصل، بل هي أقرب الطرق وأخطر الطرق الموصلة إلى رضوان الله عز وجل. ولذا قال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المخالفة لهذا الصراط المستقيم، فتفرق بكم عن سبيله، أن تشعب بكم السبل والطرق وتضلون عن معرفة هذا الصراط المستقيم. ولذا يقول ابن القيم في كلام بديع له يقول وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق، ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إليه، وهو أخطر الطرق وأيسر الطرق، ومن ابتغى طريقا غير هذا الطريق فلن يصل إلى رضوان الله وإلى الجنة، وإنما سيضل به الطريق الذي اتبعه إلى ما لا تحمد عقباه. وقد أمرنا الله عز وجل عند التنازع بالرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حال حياته وإلى سنته بعد وفاته. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لاحظ ذكرت أول الآية من يجب طاعته وطاعة الله وطاعة الرسول ثم طاعة ولاة الأمر في المعروف. فإن تنازعتم في شيء، لاحظ كلمة شيء هنا نكرة في سياق الشرط، فتعم كل اختلاف وجد أو أمكن أن يوجد سواء في الأصول أو الفروع، كل اختلاف وجد يجب رده إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. الآن تجد مما شاع في هذه الأزمنة المتأخرة أن هناك من يجعل الخلاف إيش؟ حجة، يقول هذه المسألة فيها قولان وهذه المسألة فيها أقوال، فلان قال بهذا القول فلان قال بهذا القول، فيجعل الأقوال نفسها، يجعل الخلاف نفسه حجة. حتى شاع عند كثير من العوام أنهم إذا وجدوا مسألة مختلف فيها جعلوها من الأمور السهلة اليسيرة، هذا اختلف فيها العلماء، حتى سمعتم بالأزمة المتأخرة قال الغنى والمزامير اختلف فيها العلماء، صلاة الجماعة اختلف فيها العلماء، شباب الثياب اختلف فيه العلماء، وهكذا. والله عز وجل ماذا يقول؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا كان الصحابة إذا اختلفوا على قولين ليس أحد القولين أولى من الآخر، وإنما يرجح القول الذي دل عليه الدليل، فكيف من كان دون الصحابة؟ قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لو أن الآية اكتفت بذكر اتباع الرسول أليس كافية؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، طيب الذي يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ألا يكون ضالا؟ لا شك أن يكون ضالا. طيب ما فائدة ذكر في بعد ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا؟ من هم المؤمنون هنا؟ الصحابة، أول المؤمنين هم الصحابة. هذا دليل على وجوب إيش؟ اتباع الكتاب بفهم من؟ بفهم الصحابة، لأنهم عاشوا التنزيل، عاصروا التنزيل، فهموا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، طبقوه في واقعهم العملي. ولذلك قالت الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب ومخالفته ضلال. وأثنى الله على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كما مر معنا في الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين، وحذر من مخالفتهم، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن السؤال الذي ذكرناه في الأول: ما الدليل على أن فهم الكتاب والسنة يجب أن يقيد بفهم السلف؟ يقول: الدليل إيش؟ من الكتاب، ها؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. من السنة صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليها اليوم وأصحابي، وقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فدل الكتاب ودلت السنة على أن الفهم الصحيح للكتاب والسنة هو الذي يكون بفهم الصحابة ومن سلك مسلك الصحابة في فهمهم واتبع طريقتهم. فالواجب على كل مسلم هو اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا المقدمة التي احتوت مجمل سبب التسمية والأدلة الدالة على وجوب الرجوع للكتاب والسنة، وأن يكون فهم ذلك بفهم السلف الصالح. ثم نشرع الآن في التفصيل. المقصود بالسنة، لما كان من المعروف أن من مسميات أهل السنة والجماعة السلفيون، لأن يعنينا هذا الأمر، لأن أصل الرسالة إيش؟ كن سلفية. وذكرنا أن السلفية هي من الأسماء المرادفة لأهل السنة والجماعة، فيحسن التعريف بالسنة في اللغة والاصطلاح، ثم بعد ذلك نعرج على التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة وذكر سبب يعني هذه التسمية. السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، وقد اختلف علماء اللغة هل المقصود بالسنة الطريقة أيا كانت، سواء كانت حسنة أو كانت سيئة، أو أنه يقصد بها فقط الشيء الحسن أو السيرة الحسنة. والصحيح الذي يدل عليه كلامهم أن المراد بها في اللغة هي الطريقة، سواء كانت حسنة أو قبيحة. ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الدليل على التقسيم: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فتكون السنة في اللغة تشمل أي طريقة، سواء كانت طريقة سيئة أو طريقة حسنة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم السنة يعني التي في معناها فيما يفعله الناس إلى سنة حسنة وإلى سنة سيئة. أما تعريف السنة في الاصطلاح تجد له تعريف عند علماء الأصول وتعريف عند علماء الحديث وتعريف عند الفقهاء وتعريف عند أهل العقائد. فلها اصطلاح عند المحدثين كما أن لها اصطلاح عند الأصوليين وكذلك عند الفقهاء. فاصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كانت قبل البعثة أو بعد البعثة، وكل ذلك يدخل في السنة في اصطلاح المحدثين. بينما هي في اصطلاح الأصوليين تطلق على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه في الكتاب، مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، بل إنما نص عليه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيانا لما في الكتاب أو لا، يعني سواء كان بيان لما جاء في الكتاب أو فيه حكم جديد أو آخر غير الذي في الكتاب. وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء على ما ليس بواجب، تجد الفقهاء يقسمون الأحكام إلى فرض وواجب ومستحب ومكروه ومحرم. فالسنة في اصطلاح الفقهاء المراد بها ما ليس بواجب، فيقال هذا الشيء سنة أي ليس بفرض ولا بواجب ولا محرم ولا مكروه. ولكن السنة عند كثير من السلف من علماء العقائد يقصدون بها معنى أوسع من معناها عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء، إذ يعنون بالسنة ماذا؟ موافقة الكتاب والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات أو العبادات، ويقابلها إيش؟ البدعة. فيقال فلان على السنة إذا كانت أعماله وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال فلان على إيش؟ على البدعة إذا كان عمله مخالف للكتاب والسنة أو لأحدهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات والاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. فتجد مثلا السنة للبربهاري، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وهكذا لا يقصدون بها السنة في اصطلاح المحدثين ولا في اصطلاح الفقهاء ولا في اصطلاح الأصوليين. ويقول رحمه الله في الحموية: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. ويقول ابن رجب رحمه الله: وكثير من العلماء المتأخرين يخص السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين، والمخالف لها على خطر عظيم. قلت: فالسنة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها الدين كاملا لا ما اصطلح عليه علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقه. طبعا لا مشاحة في الاصطلاح، أهم شيء يفهم المعنى. قال ابن رجب أيضا: السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. إذن في السنة المراد بها هنا هي إيش؟ هي ما يقابل البدعة، هي اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة: أهل الشيء هم أخص الناس به، يقال في اللغة أهل الرجل أخص الناس به، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يدين به، وأهل المذهب من يدين به. فمعنى أهل السنة أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها قولا وعملا واعتقادا. وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد المعنيين: المعنى الأول معنى عام ويدخل فيه جميع من ينتسب للإسلام عدا الرافضة، عدا الرافضة. طبعا هذا المعنى ليس هو المقصود بالسنة اصطلاح علماء السنة ممن تكلم في العقائد، لكن له معنى عام يقابل إيش؟ يقابل إيش؟ يقابل الرافضة. يراد به أهل السنة يعني بالمعنى العام عدا الرافضة، والمعنى الثاني معنى أخص وأضيق من المعنى العام، ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع، ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة وغيرهم من أهل البدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة. ثلاثة من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان. فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من المعروف من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة. إذن فأهل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى الخاص وهو المراد هنا، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة، فهم أعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع لها ممن جاء بعدهم، فكل من جاء بعدهم يكون تبعا لهم، فإن أراد النجاة لنفسه تبعهم وإن خالفهم فقد سلك سبيل غير المؤمنين. وأهل السنة أيضا هم التابعون لهم بإحسان، المقتفون أثرهم أي أثر الصحابة في كل عصر ومصر، وعلى رأسهم أهل الحديث والأثر. ولما كان هذا اللقب أهل السنة يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم على ما كانوا عليه من الهدى، تنازعت الطوائف هذا اللقب اللي هو إيش؟ أهل السنة والجماعة. ولكن العبرة كما ذكرنا أولا بالحقائق وليست بالدعاوى، وإنه لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه، مع انتسابهم في الإسلام إلى الظاهر، انتسابهم في الظاهر الإسلام، كان لابد لأهل الحق من أن يميزوا أنفسهم بمسميات تخصهم ويعرفوا بها ويتميزون بها عن أهل الابتداع والانحراف في العقيدة، فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من الإسلام. فمن أسمائهم كما ذكرنا أهل السنة والجماعة، أهل السنة، الفرقة الناجية، طائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر، السلفيون. والمتأمل في أسمائهم يظهر لها أنها كلها تدل على الإسلام، فبعضها ثابت لهم بالنص، والبعض حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا، وهي تخالف مسميات أهل البدع وألقابهم. فأسماء أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى أي شيء؟ إلى الانتساب لأشخاص كالجهمية، ينتسبون إلى نسبة للجهم ابن صفوان رأس الجهمية ومن ابتدع هذا المذهب الضال، والزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين، والكلابية نسبة إلى عبد الله بن كلاب، والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام، والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وإما إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم كالرافضة لرفضهم زيد بن علي، أو لرفضهم إمامة الشيخين، أو لرفضهم إيش؟ اتباع السنة، لرفضهم السنة. والنواصب لنصبهم العدالة لأهل البيت، والقدرية لكلامهم في القدر، والصوفية للبسهم الصوف أو لاعتقادهم لمعاني أخرى يزعمون أنها تتصف بالصفاء وفي الحقيقة هي مخالفة لما عليه أهل الصفاء من الصحابة ومن سلك مسلكهم. والباطنية لزعمهم أن النصوص ظاهرا وباطنا، والمرجئة بكافة طوائفهم لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا الذي يجمع المرجئة بكافة مذاهبهم أنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. وإما أن هذه الألقاب ترجع إلى سبب خروج من تسمى بها عن عقيدة المسلمين وجماعتهم كالخوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا مبتدأهم أو مبتدأ اشتهار ظهورهم أكثر. والمعتزلة لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. قال الشيخ بكر أبو زيد في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات كلاما نفيسا نقرأه، يقول: لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام، لاحظ كلامه، منشقة عن العمود الفقري للمسلمين، العمود الفقري للمسلمين، ظهرت ألقابهم الشرعية، هي ألقاب أهل السنة والجماعة المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم، سواء ما كان لهم من الأسماء ثابتا بأصل الشرع الجماعة، هذا جاء في النصوص الشرعية، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع، ولهذا حصل لهم الربط بالصدر الأول، فقيل لهم السلف، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. وهذه الألقاب الشريفة يقول الشيخ رحمه الله تعالى تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه خمسة ذكرها رحمه الله تعالى. الأول أنها نسب لم تنفصل ولو لحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة، على منهاج النبوة، يقول: فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة إيش؟ الرعيل الأول. من كان من المسلمين على طريقة الرعيل الأول فيدخل مع أهل السنة والجماعة ويندرج ضمن مسمياتهم، أما من لم يكن على منهاج النبوة وعلى ما سار عليه الرعيل الأول فهذا أخرج نفسه من هذا المعنى الشريف. يقول: ومن يقتدي بهم في تلقي، ومن يقتدى بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه. نعم، يعني يتبعون الرعيل الأول في طريقة أخذهم للعلم وتلقيهم للعلم وطريقة تطبيقهم لهذا العلم. ولذا قال: وضرورة انحصار الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى قيام الساعة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق. الثاني من هذه الصفات العظيمة أنها تحوي كل الإسلام. الإسلام ما هو؟ الكتاب والسنة. ولذلك قال: تحوي كل الإسلام الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصانا، لا، ليس لها منهج وخطة اختطتها تخالف الكتاب والسنة. تقدم كلام شيخ الإسلام إنه ما من فرقة إلا وجدت إلا وهي تخالف الكتاب والسنة في بعض معتقداتها إلا أهل السنة والجماعة. طبعا العبرة ليست بالمسميات، لو أن أناسا سموا أنفسهم باسم من الأسماء يقال لهم مثلا نتسامح في الاسم، لكن أعطونا الرسم، أعطونا المنهج، فإذا كان هذا المنهج وهذا الرسم يتفق مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنقول أنتم على حق وخير، لكن اجعلوا الاسم موافقا للرسم وتكون من المسميات التي درج عليها أهل السنة والجماعة. فإذا كان الرسم يتفق مع ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيكون فيه تسامح في الاسم. ولذلك يقول ابن القيم لما رفض نصارى بنو تغلب دفع الجزية للمسلمين باسم الجزية قالوا: ما ندفعها وأنتم تسمونها جزية، ندفعها مثل ما يدفع المسلمون، خذوها زكاة، خذوا ندفع المبلغ اللي تريدون لكن زكاة، ما يكون جزية. قال عمر رضي الله عنه: سموها ما شئتم، سموها ما شئتم، لكن نأخذ هذا القدر الذي يجب أن يؤخذ منكم وأمثالكم. ابن القيم يقول عمر رضي الله عنه لو لم يقبل من هؤلاء لخشي أن يفروا إلى الكفار فيكونون شرا على المسلمين. فاللي قال سموها ما شئتم. والذي يقول ابن القيم أخذ من هذا أنه إذا كان الرسم صحيح والمنهج صحيح فالأسماء يعني لا تبقى عائق، لا تبقى عائق طالما أن المعنى الصحيح الذي هو الرسم الذي هو المنهج تحقق. فلذا يقول الشيخ أنها تحوي كل الإسلام الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصان. لاحظ الفرق الأخرى لها رسم ومنهج وطريقة تخالف الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتكون هذه الجماعات معاصرة التي سلكت مسلك الفرق المخالفة قديما خالفت من ناحيتين، من ناحية الاسم ومن ناحية الرسم، ومن ناحية الرسم الثالث يقول أنها ألقاب، منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم أو إبعاد الخلط بهم ولمنابذتهم. يقول فلما ظهرت البدعة تميزوا بإيش؟ بما يقابلها وهو إيش؟ السنة. ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر. الأثر يدخل في حتى القرآن يدخل في المقصود بالأثر. لما حكم أناس الرأي بشرع الله وأخذوا بالرأي وردوا بعض النصوص قابلوه بهذا المسمى أهل الحديث والأثر. ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف وهكذا. الرابع أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام. هذا الأمر المهم، أن عقد الولاء والبراء والمعاداة إنما هي على الإسلام، لا على رسم باسم معين ولا على رسم مجرد، إنما هو الكتاب والسنة فحسب. هذا ما تجده في الفرق وفي الجماعات. الفرق والجماعات لها رسم معين وولاء معين وحزب معين، فيكون الولاء لهذا الحزب ولهذه الجماعة على ما كانت عليه، وليس الولاء على الإسلام وللإسلام ونصرة الإسلام ونصرة السنة، وإنما يكون الولاء للحزب والجماعة والطائفة. فهذا مما تميز به أهل السنة والجماعة بمسمياتهم، أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هي على الإسلام لا على شيء آخر. الخامس أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعتقدون العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجبون على أحد كائنا من كان أن يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرون أحدا غير الرسول يجب اتباعه، وإنما يؤخذ ما وافق فيه الحق ويرد ما خالف فيه الحق. فتجد هذه الأشياء الخمس التي ذكرها الشيخ بكر يعني مهمة جدا. صلاة السادس هو ذكر ستة، طيب ذكرنا خمسة قلنا هو السادس. السادس أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية ولا عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة، لأن مقصودها نصرة الإسلام والعمل بالإسلام والدعوة إلى الإسلام إلى السنة لا إلى شيء آخر، فلا يتعصبون لشخص. يعني تجد أهل السنة والجماعة إذا وجدت المخالفة ولو من إمام من أئمة المسلمين يردون قوله المخالف، يردون قوله المخالف. إذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول للصحابة توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر وعمر، معظيم منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنه، مع ذلك يقول هذا القول. فكذلك أهل السنة والجماعة في كل وقت في كل عصر في كل زمن من خالف الحق يردون مخالفته، لكن يحترمونه ويقدرونه إذا كان من أهل السنة والجماعة، لكن لا يتعصبون لقائل ولا لقول إلا للمعصوم صلى الله عليه وسلم وما عدا المعصوم، ويأخذون من قوله ما وافق الحق ويردون ما خالف الحق. والناس رائع في التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة باختصار. الآن عرفنا المعنى العام وسبب التسمية والأشياء التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن سائر الطوائف والفرق المخالفة لهم. أولا من أسمائهم أهل السنة والجماعة، هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة، وهو يطلق مقرونا بالسنة فيقال أهل السنة والجماعة، وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة ويقال أهل الجماعة، يعني قد يأتي الأمران معا. يؤذن. طيب، في أسئلة كثيرة تتعلق بالمنهج، وهذه لجعلنا ننتهي من القراءة. إذا انتهينا من قراءة الرسالة إن شاء الله تتضح الصورة أكثر، لأن في أسئلة الآن تسأل هل يجوز التسمي بالسلفية، أو الإنسان يقول عن نفسه أنه سلفي أثري، وهذا سنقرأ كلام الشيخ ابن باز فيها إن شاء الله. فالأسئلة المتعلقة بمثل هذه تكون إن شاء الله الصورة تتضح أكثر بعد ما ننتهي من قراءة الرسالة وما نستعجل. الأخ يقول ما هو الكتاب الذي تكلم عن الجهاد الصحيح من كتب السلف؟ يعني كتب الفقه لعلماء السلف تكلموا بالتفصيل عن الجهاد وما يتعلق به، وهي كثيرة جدا، وهناك مؤلفات معاصرة أيضا تكلمت على هذا الباب، مؤلف للشيخ صالح الفوزان، مؤلف للشيخ حمد العثمان، كتبت أنا رسالة أيضا في ذلك قدم لها الشيخ صالح الفوزان تعنى بهذا الأمر، وهي مأخوذة من كتب أئمة المسلمين في الفقه السلفيين الذين يعتبر كلامهم. يقول في الشرط الخامس الذي يجب توفره في المقاتلة وهو أن تكون في مواجهة المسلمين، تقول كيف يجمع بين هذا الشرط وتجويز النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة أن يقتل أحد الكفار اقتيانا، وهل هذا مشروط بإذن ولي الأمر؟ الأصل أن تكون المواجهة معلومة بين الكفار والمسلمين، كل المسلمون بقيادتهم وولي أمرهم تحت رايته، والكفار بقيادتهم، ومعروف هؤلاء مسلمون وأولئك ليسوا مسلمين. الحالات الفردية مثل هذه الحالة التي يقول هذه يرجع فيها إلى ولي الأمر، إذا ولي الأمر رأى أن شخصا فيه ضرر كبير للمسلمين ولا يدفع شره إلا بمثل هذا فهو الذي يقدر المصلحة والمفسدة لذلك، وليس هذا إذنا عاما لكل أحد بكل وقت بكل زمان أن يفعل ما شاء، لأن هذا يكون فوضى وفتنة. الحدود والأشياء العامة هذه لا تكون إلا لولي الأمر، وإلا كل أحد يفعل ما يشاء بدعوى أنه وجد المخالفة المقتضية لإهدار دم هذا الشخص، يقول قطعت يده لأنه سارق، قتلته لأنه مرتد، وهكذا فتضيع الحقوق وتصبح فوضى وفتنة. ولا تعارض يعني بين الأمرين. يقول هل يشترط استئذان ولي الأمر في جهاد الدفع وكذلك استئذان الوالدين أفيدونا بارك الله فيكم؟ إذن الإمام شرط في أي جهاد سواء جهاد الطلب أو جهاد الدفع، واستثنى العلماء حالة واحدة إذا حاصر العدو وداهم العدو بلدا ولم يعلم الإمام بذلك ولم يعلم ويستطيعون دفعه، ففي هذه الحال يدفعونه بما يستطيعون، بحيث أنهم لو تأخروا لإخبار ولي الأمر لحصل لهم الضرر، أما مع علم ولي الأمر بذلك فليس لأحد أن يقاتل إلا بإذن ولي الأمر، وما كان الناس في زمن السلف يقاتل أحد منهم إلا بإذن ولي الأمر. فهذا هو يعني شرط في الطلب وفي الدفع. الطلب الآن قد يشكل على بعض الناس عندما يقرؤون، إذا داهم العدو بلدا وجب على المسلمين دفعه، هذا إذا كان المسلمون تحت حاكم واحد، إذا كان المسلمون تحت إمرة حاكم واحد فأي قطر من أقطار المسلمين تكون بمثابة البلدة الواحدة في البلد الواحد، لكن عند تعدد الأقطار الإسلامية وكل قطر يكون له حاكم، إذا حصل اعتداء على بلد مسلم آخر غير البلد الذي للشخص بيع لولي أمره فيه، هذا لا يكون جهاد دفع له، بل يكون جهاد طلب، لأنه لا يخرج إليه إلا يكون قد فارق البلد الذي في عنقه بيع لولي أمره ودخل في بلد آخر ليس في عنقه بيع لولي أمره، فيكون في معنى جهاد الطلب، ومعنى جهاد الطلب لا يكون إلا بإذن ولي الأمر. حتى جهاد الدفع يشترط فيه إذن ولي الأمر إلا الحالة التي استثناها أهل العلم على النحو الذي ذكرنا. يقول جاء عند بعض المشايخ أن لفظ الاصطلاح لا يجب الاعتماد عليه وإنما اللفظ الشرعي. نحن ذكرنا ما ذكروا بعض أهل العلم أنه لا مشاحة في الاصطلاحات، إذا فهمت الاصطلاحات ما يكون فيها يعني مشاحة، ولا شك عند الترجيح يرجح ما دل عليه الدليل. لكن يقول يكون صاحب الاصطلاح أراد شيئا معين، علماء الأصول أرادوا شيئا يتعلق بالفن الذي تكلموا فيه، أهل الفقه أرادوا معنى، أهل الحديث أرادوا معنى، أهل العقائد أرادوا معنى، باعتبار أن هذه فنون لها اصطلاحاتها التي تسهل العلم، التي تسهل العلم. لكن إذا أريد معرفة المعنى الشرعي بجميع جوانبه فهذا باب آخر. هذه أسئلة تتعلق بالسلفية، ومن وجهة نظري نرجعها إلى أن نقرأ الرسالة. هل يصح تسمية سلفي وعثري؟ يقول ما مدى صحة من قسم السلفية إلى أقسام، سلفية جهادية وأخرى علمية وسلفية كذا كذا إلى آخره؟ السلفية واحدة، كما أن الإسلام كل متكامل، والسلفية بمعناها الصحيح هي الإسلام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا كان الإسلام يقسم هذا التقسيم، ما أحد يقول الإسلام يقسم إلى هذا التقسيم، فكذلك السلفية. إنما يعني افتتن بعض الناس فسموا سلفية جهادية وسلفية علمية، وهي من المسميات يعني الحادثة والتي شوشت على كثير من المسلمين. يقول إذا لم يكن فيه ولي أمر كما في العراق بعد موت ولي أمره كذا، هل إذا جاءك العدو إلى بيتك وكلام ما هو واضح، قضية دفع الصائل هذا يدفع الصائل حتى لو صال مسلم على مسلم يدفعه بما يستطيع، ولو قتله أو قتل هذا الدافع يكون شهيد كما جاء في الحديث. فدفع الشر ودفع الصائل ليس هو المقصود المعنى في تحقق معنى شروط الجهاد، فالعدو يدفع بقدر الاستطاعة، لكن أن يسمى جهادا شرعيا قائما مستكمل لشروطه ما يكون إلا بتوفر الشروط الشرعية التي ذكرناها والتي ذكرها أهل العلم. أما أن تدفع عنك الشر فتدفعه بما تستطيع، بما لا يخالف الشر، بما لا يخالف الشر، ولا تجعل تتفرج أو كذا ويدخل عليك العدو ويقتلك كما يقول البعض. لكن المقصود أنه حصل تشويش على المسلمين، على كثير من المسلمين، بسبب الدعاوى التي يطلقها كثير من الناس بحجة الجهاد، ثم صار جهادهم قتلا للمسلمين أكثر من قتل العدو الكافر، أصبح تسلط الأمر بأكثره على المسلمين لوجود المخالفة الشرعية لمعنى الجهاد. يقول لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركون، هي المشركين في بدر وهم كل عددا وعده المشركون كثير وقوتهم كبير، قاتلهم لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه مأمور بذلك، ولذلك عقد صلحا مع أهل مكة لعشر سنين عن ترك القتال، وهم قد ردوه صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن العمرة. هناك قاتل لأن الله عز وجل أمره، وهنا قاتل ترك القتال لأن المصلحة تقتضي ذلك، والذي يقدر المصلحة هم أهل العلم، والذي يقرر تنفيذ ذلك هو ولي الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين في بدر، ولكنه صالح المشركين في ترك القتال 10 سنين، مع أن المشركين صدوه عن المسجد الحرام وكانوا قتلوا بعض المسلمين ومنعوا بعض المسلمين من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشترطوا الشروط التي قرأتموها أن ترد من جاءك منا ولا نرد من جاءنا منكم. فولي الأمر هو الذي يقرر المصلحة ويقرر القتال من عدمه. هذا يسأل إذا كان ولي الأمر لا يعرف الأصلح، أمر الجهاد موكول إليه، ولذلك جاء في الحديث الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة مع كل إمام برا كان أو فاجرا. جاء في الحديث الآخر إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه وبه يتقى. فلذلك تجد أهل السنة والجماعة جعلوا هذا في باب العقائد، وأن يقاتل مع ولي أمر المسلمين، لا جهاد إلا مع ولي الأمر المسلم. لذلك جعله أهل السنة والجماعة في باب العقائد لما يترتب عليه. يقول سؤال عبر الشبكة: هل من الحكمة أن أقول أنا سلفي عند عوام الناس؟ لا ليس بلازم. هل تمشي في الشارع وتقول أنا مسلم؟ يقول يا جماعة أنا مسلم، يعني إنما يقال هذا إذا اقتضى الحال، إذا اقتضى الحال ولا يحصل تشويش للمسلمين. كيف نرد على الطائفة التي تقول كونكم تنتسبون للسلفية لفضل السلف فمن باب أولى الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذكرنا بعضه فيما قرأناه، وسيأتي أيضا بيان آخر. هل هذا الشخص لو سألته تقول له أنت سني ماذا يقول؟ إيه هو ماذا يقول؟ يقول لست سني أو يقول سني؟ ليش ما اكتفى بأن يقول أنا مسلم؟ يقول أنت سني ولا يقول أنا سني؟ إذا لا تثرب على من يقول سلفي إذا كان المعنى الصحيح للسلفية يوجد عنده.
طيب خلاص جزاكم الله خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، القراءة ستكون في الرسالة المسماة كن سلفيا على الجادة، وهي في الأصل رسالة مختصرة في المنهج كالمذكرة، كنت كتبتها منذ فترة أكثر من 10 سنوات، ولما رغب بعض الإخوة من طلاب كلية الشريعة رغبوا إلي أن ألقي بعض الدروس في المنهج كلية الشريعة، قرأت هذه الرسالة وأضفت لها بعض الإضافات. هي في المنهج، والمنهج عم من العقيدة، المنهج المراد به الخطة التي يسير عليها المسلم، فتشمل العقيدة وتشمل العبادة والمعاملة والسلوك. والعقيدة في الاصطلاح يراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومقتضى هاتين الشهادتين. حقيقة السبب التسمية لما قرأت كتاب الشيخ دكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كتابه القيم حلية طالب العلم، وجدت يذكر في أداب طالب العلم فيقول: يا طالب العلم كن سلفيا على الجادة واقتفي أثر الصحابة. فلما قرأت هذه الجملة وهذه العبارة رأيت في نفسي أن مثل هذه الجملة ومثل هذه العبارة يحسن أن تكون في مؤلف أو في رسالة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها. أذكر إن شاء الله في المقدمة مجمل هذا المنهج وكيف صحة التسمية بالسلفية، ثم ذلك إن شاء الله نشرع بالتفصيل. الله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله عز وجل أتم النعمة بمبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بالإسلام دينا. فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة للعالمين، وجعل الله عز وجل أمة محمد أمة وسطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي عدولا لا يميلون عن الحق، لا إلى غلو ولا إلى جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون، إذ دين الإسلام قد نهى عن الغلو والجفاء وأمر بالتوسط والاعتدال في الأمور كلها. فمن أبرز سمات هذا الدين العدل والإنصاف وعدم الظلم والحكم بالقسطاس المستقيم. فما عدا الوسط فالأطراف تكون تحت الخطر، فجعل الله عز وجل هذه الأمة أمة وسطا بكل الأمور، وسط في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفى بحقهم كاليهود، ووسط في الشريعة لا تشديد فيها كتشديدات اليهود ولا تساهل فيها كتساهل النصارى، وكذلك في الأطعمة والأشربة وفي النجاسات وإزالتها ليس كتشدد اليهود، حتى أنه لا تصح صلواتهم إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم حتى الماء، ولا تساهل النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، وإنما كان هذا الدين وسطا بين الديانتين الغالية والجافية. في الأطعمة أيضا نجد أنه وسط بين تشدد اليهود والذين عاقبهم الله عز وجل لظلمهم وبغيهم وتجاوزهم الحق في أكثر أمورهم، وكذلك وسط بين النصارى الذين تساهلوا في كل شيء في النجاسات وفي الأطعمة وفي كل أمر من الأمور. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة وسطا لتكون شهداء على الناس أجمعين، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا على الناس عليهم أجمعين. كيف كانت هذه الأمة تشهد على الأمم قبلها؟ لأن هذه الأمة آمنت بالرسل جميعهم، ومن عداهم إنما آمن بالبعض دون البعض، فأكرم الله هذه الأمة فجعلها تشهد على الأمم السابقة. وخير من يمثل الوسطية في الأقوال والأعمال والمعتقدات، الوسطية التي جاء بها الإسلام، خير من يمثلها هم أهل السنة والجماعة الذين تمثلوا الإسلام في جميع أمورهم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، اتباعا للكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. فهم أولى الناس دخولا في هذه الوسطية، هذه الوسطية التي امتدح الله هذه الأمة بها، خير من يمثلها هم أهل السنة والجماعة. فكل معنى من معاني الوسطية ثبت لهذه الأمة فلأهل السنة والجماعة منه الحظ الأوفر والنصيب الأوفى، وما ذاك إلا لأنهم النموذج الأمثل للأمة التي جعلها الله وسطا، وأخبر أنها خير أمة أخرجت للناس إذ هم الطائفة الوحيدة التي حققت المتابعة المحضة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم من فرق الأمة، فإنه ما من فرقة ولا طائفة إلا ولها من الأقوال والاعتقادات ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: والحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة. وهذا يقول معروف بالتتبع في كثير من العقائد والأصول، فتجد الفرق المنتسبة للإسلام عندها بعض الحق وعندها كثير من الباطل، لكن أن يوجد الحق بأجمعه في طائفة لا يوجد في غير أهل السنة والجماعة، فلذلك هم خير من يمثل الوسطية التي جاء بها الإسلام. لذلك كان أهل السنة والجماعة خير فرق هذه الأمة وأوسط طوائفها، فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. وسط في النحل أي في الفرق، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل يعني في الديانات. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم التابعون لهم بإحسان، ومن سار على منهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. فكل من سلك هذا المسلك ونهج هذا المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل السنة والجماعة. التسمية: لم يتسمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم أهل السنة والجماعة إلا بعد ما ظهرت البدع وتعددت فرق الضلال، وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام. من هنا كان لا بد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن غيرهم من أهل الابتداع والانحراف في العقيدة، وظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من النصوص الشرعية. فمن أسمائهم أهل السنة وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والأثر، وستأتي إن شاء الله أدلة هذه التسميات. ولكن لما تسمت بعض الطوائف المبتدعة بأهل السنة وهم ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب، يعني تجد كتب العقائد من يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، وفي الحقيقة إذا تأملت أنهم ليسوا كذلك. من هنا تسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين، وأطلقوا على دعوتهم الدعوة السلفية، فقيدوا اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ممن عرف بتمسكه بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها. هذا هو الميزان. وقد أمرنا الله عز وجل باتباع الصحابة. قد يقول قائل: كيف نعرف أن الكتاب والسنة يجب أن يفهما بفهم السلف الصالح؟ كل أحد ينتسب للإسلام يدعي أنه يستدل بالكتاب والسنة. وقد أمرنا الله عز وجل باتباع الصحابة واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع سبيل من أناب إلي، كل من أناب إلى الله ورجع إلى الله أولا بقلبه ثم بعد ذلك بجوارحه وصحت يعني إنابته إلى الله عز وجل فيتبع سبيله. وأول من أناب إلى الله سبحانه وتعالى من هم؟ لا شك هم الصحابة. فلذا يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الآية في تفسير القيم، قال: وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله. يقول: وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. يقول والدليل على أنهم منيبون إلى الله عز وجل أن الله قد هداهم وقد قال ويهدي إليه من ينيب. وقد علمنا من نصوص الكتاب والسنة أن الصحابة ممن أناب إلى الله عز وجل، بل هم أول من أناب إلى الله عز وجل. وقد رضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون الذين سبقوا غيرهم بإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالاعتقاد الصحيح والمتابعة الصحيحة للكتاب والسنة من المهاجرين الذين تركوا أهلهم وديارهم ونصروا الله ورسوله. والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فآووا الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين هاجروا معه ونصروهم. والذين اتبعوهم يأتي بعد ذلك الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار، النتيجة أن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه وكافأهم بأن أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إذن فليس من الابتداء في شيء أن يتسمى أهل السنة والجماعة بإيش؟ بالسلفيين، إذ أن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في أي شيء في حق الصحابة، فهم السلف الصالح وهم أهل السنة. فكما يصح لنا القول نسبة إيش سني نسبة إلى أهل السنة، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف، لا فرق في ذلك. وإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبق على أي شيء. حتى الآن يوجد من يدعي السلفية وفي الحقيقة ليس كذلك، لكن أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة. ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة والجماعة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. ولا شك أن هذه الدعوة دعوة حق والانتساب إليها حق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فإذا انتسب إليهم وسلك مسلكهم وأخذ بعقيدتهم ومنهجهم، إذن فيصح له أن ينتسب إليهم وأن يدعو بدعوتهم وأن ينصر هذه الدعوة. وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم. إذا تأملت وقرأت ما دونه أئمة الإسلام لوجدت أن هذا الأمر ظاهر. ومن هؤلاء الأئمة مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن أبي عاصم والأصبهاني والأجري وغيرهم، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي وغيرهم، ثم شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده، مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، ويقاوم كل تيار بدعي يخرج عن هذه الأسس. قد يكون أطلنا في هذه في هذا الأمر وتوضيحه كما ذكرت في المذكرة هنا أو في هذه الرسالة، لأننا نسمع ونقرأ من يطعن في السلفية والتسمي بها أو يدعي أنها حزبية أو أنه لا فرق بينها وبين الجماعات الحزبية المعاصرة. وقد يقول البعض بأن مؤسس السلفية هو الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما تجده في بعض الكتب المعاصرة لما يتكلمون على الجماعات، جماعة كذا جماعة كذا، ثم يذكر السلفية ويقولون مؤسسها محمد ابن عبد الوهاب. والحقيقة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما هو داعية من دعاة السلفية ومجدد من مجدديها، أحيا معالمها بعد دروسها وأعادها نقية صافية في هذه الجزيرة بعدما تكدر صفوها وطغت عليها البدع والخرافات في زمنه في هذه الجزيرة. بل إن هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية عرسها الله دولة سلفية ودعوتها دعوة سلفية، كما نص على ذلك مؤسسها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، حيث قال في خطابه الذي ألقاه في حج عام 65 و300 وألف، يقول: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. قال في الخطاب نفسه: يقولون إننا وهابية. تعرفون المخالفون لأهل السنة والجماعة في كل زمن ينبذون أهل السنة والجماعة بالألقاب السيئة لتنفير الناس منهم. يقولون إننا وهابية، يقول: والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله. فالمملكة قامت على هذا الأساس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر على هذا الأمر الذي قامت عليه الذي كله خير، المبني على كتاب الله وسنة رسوله وفق فهم سلف الأمة. ولذلك اتسمت سياستها بالاعتدال والحكمة والعمل بالشريعة والاعتزاز بها والذب عنها والتسامح مع المذاهب الفقهية المعتبرة كمذاهب الأئمة الأربعة، كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، كما تلاحظون وتشاهدون وتدرسون وتقرؤون في كليات الشريعة في كما في الجامعة الإسلامية. لأن الخلاف بين هذه المذاهب، بين أئمة هذه المذاهب إلا الأتباع، حصل الخلاف بينهم كثير، لكن الخلاف بين أئمة هذه المذاهب الأربعة هو ليس في العقيدة في الأصل، وإنما في فروع فقهية على حسب أصول كل مذهب وطريقة استدلال أئمة كل مذهب بهذه الأصول التي يرى كل إمام أو كل صاحب مذهب أن الأولى من 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 وجهة نظره التي يراها. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: والذي نمشي عليه، وهذا كلام جميل، يقول: والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح، ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله. وهذا حق، لأنه لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. يقول: وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصالح، ولا نؤيد بعض المذاهب على بعض، على بعض. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أئمتنا. انتهى كلامه، وهو كما ترون وتقرؤون كلام نفيس يمثل المعنى الصحيح للسلفية الذي هو المعنى الصحيح للإسلام. في هذه الآونة يتعرض الإسلام عموما كما تعلمون، هذا ليس بمستغرب من أعداء الدين الكفار من يهود ونصارى وغيرهم، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كذلك هذه البلاد تتعرض أيضا لأعداء شديد لكونها تطبق الشريعة وتعمل بها، تدعو الناس إليها. والدعوة السلفية على وجه الخصوص، على وجه الخصوص تشوه في الزمن الحاضر، وما ذاك إلا لأنها سارت على المنهج الصحيح والعقيدة السليمة. فحصل يعني افتراء وظلم وتشويه وقلب للحقائق بين بعض الساسة والكتاب الغربيين ومن تبعهم في ديار المسلمين المعادين للإسلام، والذين تقف الصهيونية وراءهم ويقف معهم في ظلمهم وافترائهم من تأثر بهم. ومع أن الدعوة السلفية هي أبعد ما يكون عن التكفير والتبديع والتفسيق بغير دليل. التكفير بدليل هذا حق شرعي دلت عليه الأدلة الشرعية، وكذلك التبديع، لكن المذموم هو أن يكون ذلك بغير حق، أن يكون ذلك بغير حق، فهي أبعد ما يكون هذه الدعوة عن الغلو والتطرف، إلا أن هذه الدعوة المباركة كما تقرأون وتشاهدون وتلاحظون ألصق بها ما ليس فيها، ونسب إليها من ليس على منهاجها مما شوه جمالها وغير حقيقتها ونفر منها وزهد الناس فيها. بعضهم إذا قلت سلفي إيش يفعل؟ قد يفر لما يسمعه من تشويه، يعني متعمد لهذه الدعوة، خصوصا أن وجدت جماعات تسمت بالسلفية وهي من أبعد ما يكون عن التمسك بالسلفية وبالمعنى الصحيح للسلفية، وإن من أبرز العوامل التي كانت سببا في ذلك هو وجود الجماعات الإسلامية الحزبية المعاصرة المتأثرة بفكر الخوارج. يعني نجد جماعات تسمي نفسها سلفية، وإذا تأملت مناهجها وطرق استدلالها وكثيرا من أحكامها تجد أنها على منهج الخوارج وطريقة الخوارج، وليست يعني على منهج على المنهج السلفي الصحيح، لكن هي تتسمى بالسلفية والإعلام ينشر أنها سلفية، سلفية الجهادية، سلفية القتالية، سلفية الفلانية، وإذا رأيت الأعمال والأفعال وإذا بها لا تتفق مع حقيقة السلفية الحقة التي تعني الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فتجد يعني بعض رموز وقادة ومفكر هذه الجماعات قد يوافقون المنهج السلفي في بعض الطروحات والتوجهات، تجد من يوافق ما عليه السلف في باب العقيدة حيث الجملة، في باب الأسماء والصفات، في باب العبادة، لكن لجد في باب التكفير خصوصا تكفير الحاكم وتكفير المخالفين لا يتبع المنهج نفسه، بل قد يتكلم بعضهم باسم السلفية وهم ليسوا كذلك، مما جعل الأمر يلتبس على كثير من الناس الذين قد تخفى عليهم الحقيقة ظنا منهم أن هذه الجماعات سلفية أو على الفكر الوهابي كما يحلو للبعض تسميتها بذلك. وإنك لتعجب ممن يسمي الجماعات الحزبية بالجماعات السلفية الجهادية، وكيف تكون سلفية وهي مخالفة لها في العقيدة والمنهج، وكيف تكون جهادية والمعنى الشرعي الصحيح للجهاد منتفي عن هذه الجماعات لعدم توفر الشروط الصحيحة للجهاد في هذه الجماعات. الجهاد ما هو الجهاد؟ إن الجهاد له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام كل عمل يراد به نصرة الإسلام والدعوة إليه، تمسك به والذب عنه وإعزاز الإسلام وأهله، أن يدخل في المعنى العام للجهاد. ولذلك تجد العلماء لما تكلموا في أنواع الجهاد ذكروا جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أهل الأهواء والبدع، فلما ذكروا جهاد النفس قسموه إلى مراتب أربعة: جهاد النفس بالعلم النافع، العمل الصالح والدعوة إلى ذلك والصبر عليه، ثم لما تكلموا على جهاد الشيطان جعلوه على مرتبتين: جهاده بدفع الشهوات وبدفع الشبهات، لما تكلم على جهاد أهل الأهواء والبدع والمعاصي جعلوه على مراتب: جهادهم باللسان، جهادهم باليد، جهادهم بالقلب، على حسب الأحوال المقتضية لذلك وعلى حسب الشروط المتوفرة في الآمر الذي يأمر بذلك. لما تكلموا على النوع الخاص الذي يراد به جهاد الكفار نجد أن العلماء ذكروا شروطا وضوابط لهذا الجهاد، وذكروا أن الجهاد عبادة من العبادات، وكل عبادة لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. ولذلك لما تكلموا على الجهاد الذي هو قتال الكفار وذكروا أن هناك شروط لا بد منها في المجاهد المسلم وشروط لا بد من تحققها في المقاتل الكافر، فنجد أن ذكروا في المسلم شروطا خمسة قالوا لا بد منها بأي جهاد، سواء جهاد طلب ولا جهاد دفع، يعني لا يكون مشروعا فضلا عن أن يكون واجبا أو مستحبا حتى توجد هذه الشروط. أولها الإخلاص لله عز وجل، وهذا شرط في العبادات كلها. وثانيها القدرة، وهذا شرط في العبادات كلها، لكن القدرة المعتبرة في الجهاد هي القدرة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية ذكرت إيش؟ الخيل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة يدخل فيها كل قوة ممكنة وكل زمان بحسبه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ذكرت الخيل في الآية لماذا؟ قالوا لأنها أقوى آلة يقاتل عليها في ذلك الزمان. وذكر في الحديث الرمي لأنها أقوى آلة يقاتل بها في ذلك الزمان، قالوا وكل زمان بحسبه. لذلك جاء في آخر الآية ترهبون به عدو الله وعدوكم، قالوا فأي قوة لا يرهبها العدو فليست قوة معتبرة من الناحية الشرعية. فتجد أولا الإخلاص لله عز وجل من قاتل لتكون كلمة الله العليا وهو في سبيل الله. الثانية القوة المعتبرة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو. الثالث قالوا ألا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه، يعني ترك الجهاد مفسدة، لكن إذا كان الدخول فيه يترتب عليه مفسدة أعظم يكون ذلك ليس مشروعا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا كان يؤدي إلى اصطلام المسلمين، إلى إلحاق الضرر البالغ بالمسلمين وليس فيه كسر شوكة للعدو فلا يدخل في المعنى المشروع. الأمر الرابع أن تكون الراية معلومة، ليست راية عمية مجهولة لا تدرى، لا يعلم من هو قائدها أو صفات هذا القائد، فلا بد تكون الراية معلومة تنصر السنة، تنصر السنة. الخامس أن يكون بإذن ولي الأمر، إن كان حاكما عاما للمسلمين فالأمر إليه، إن كان عاما لقطر من الأقطار فالأمر إليه في القطر الذي هو فيه، ولا يخرج أحد من هذا القطر إلا بإذنه، لأن العلماء قد أجمعوا أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية فإنه يكون للحاكم في القطر الذي هو فيه ما للإمام الأعظم عليه ما على الإمام الأعظم. فأي خروج لأي جهاد في أي مكان في بلد من بلد يكون للإنسان في عنقه بيع لولي أمره لا يكون هذا الجهاد مشروعا إلا بإذن من ولي أمر هذه البلاد. هذا بالنسبة للمجاهد المسلم. إذا نظرت في الكافر الذي يقاتل نجد أن العلماء ذكروا أيضا شروطا خمسة. أولها قالوا أن لا يكون ذميا، الذمي الكافر الذي يقيم في ديار المسلمين، أن لا يكون معاهدا يعني بينه وبين المسلمين صلح، أن لا يكون مستأمنا، والمستأمن من كان من أهل الحرب دخل ديار المسلمين بأمان. الرابع أن يكون من أهل القتال، ليس امرأة وليس صبيا وليس شيخا كبيرا هرما ولا من انقطع وترك القتال. والخامس أن يكون في مواجهة معلومة بين المسلمين وبين الكفار، المسلمون بقيادتهم والكفار معروفون أيضا بقيادتهم، ليس بالتفجيرات والاغتيالات والانتحارات، لأن هذه إنما تجر شرا وبلاء على المسلمين ولا يعني تتفق مع المعاني الشرعية الصحيحة للجهاد. فهذا المعنى الذي نقول إن المعنى الشرعي الصحيح غير موجود في هذه الجماعات بحيث تسمي نفسها جهادية أو تعلن الجهاد العام، وهي ليست مخولة فيه شرعا. فهذا المعنى الذي جعل يعني إيجاد مثل هذه الملحوظة على هذه الدعوات. طبعا العبرة إن العبرة هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمسميات. لو أن إنسانا سمى عملا من أعماله جهادا، هل تصح له التسمية؟ ما تصح إلا إذا كانت موافقة لما في الشرع. ولذلك تجد الخوارج قاتلوا الصحابة وسموا ذلك جهادا، هل صحت لهم التسمية؟ سلمت لهم التسمية؟ لا، أبدا أبدا. فالعبرة هي بالمعاني لا بالألفاظ والمسميات. لذا يجب التنبه للخلط والتضليل الموجود في الساحة الإسلامية اليوم، ويجب العمل على تصفية الإسلام مما ألصق به مما ليس منه، وتربية النشأ المسلم على الإسلام الحق المستقى من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة، والذود عن هذا الدين الموافق للسنة وإظهاره بالمظهر اللائق به، هذا من الجهاد في سبيل الله. لقد من الله على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإكمال دينها وإتمام نعمته عليها ورضاه عنها بالإسلام الذي لا يقبل دينا سواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما في الكتاب والسنة كافي لهذا الدين. فمن زعم أن الناس بحاجة في عقائدهم وفي معاملاتهم وفي أحكامهم إلى علوم أخرى غير الكتاب والسنة كعلم الكلام، يكون هذا من المبطلين ومن المخالفين لشرع الله عز وجل. فالإسلام كمل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ولذلك قال غير واحد من السلف: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دين. ولذلك كل ما يحدث من العبادات ليس مما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو عمل به الصحابة فليس من الإسلام في شيء. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي أن هذه الأحكام التي جاءت في كتاب الله ووضحها الله عز وجل هي الطريق الموصل، بل هي أقرب الطرق وأخطر الطرق الموصلة إلى رضوان الله عز وجل. ولذا قال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المخالفة لهذا الصراط المستقيم، فتفرق بكم عن سبيله، أن تتشعب بكم السبل والطرق وتضلون عن معرفة هذا الصراط المستقيم. ولذا يقول ابن القيم في كلام بديع له، يقول: وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إليه، وهو أخطر الطرق وأيسر الطرق. ومن ابتغى طريقا غير هذا الطريق فلن يصل إلى رضوان الله وإلى الجنة، وإنما سيضل به الطريق الذي اتبعه إلى ما لا تحمد عقباه. وقد أمرنا الله عز وجل عند التنازع بالرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حال حياته وإلى سنته بعد وفاته. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ، ذكرت أول الآية من يجب طاعته، وطاعة الله وطاعة الرسول، ثم طاعة ولاة الأمر في المعروف. فإن تنازعتم في شيء، لاحظ كلمة شيء هنا نكرة في سياق الشرط، فتعم كل اختلاف وجد أو أمكن أن يوجد سواء في الأصول أو الفروع. كل اختلاف وجد يجب رده إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. الآن تجد مما شاع في هذه الأزمنة المتأخرة أن هناك من يجعل الخلاف إيش؟ حجة، يقول هذه المسألة فيها قولان وهذه المسألة فيها أقوال، فلان قال بهذا القول فلان قال بهذا القول، فيجعل الأقوال نفسها، يجعل الخلاف نفسه حجة. حتى شاع عند كثير من العوام أنهم إذا وجدوا مسألة مختلف فيها جعلوها من الأمور السهلة اليسيرة، هذا اختلف فيها العلماء، حتى سمعتم في الأزمة المتأخرة قال الغنى والمزامير اختلف فيها العلماء، صلاة الجماعة اختلف فيها العلماء، شباب الثياب اختلف فيه العلماء، وهكذا. والله عز وجل ماذا يقول؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا كان الصحابة إذا اختلفوا على قولين ليس أحد القولين أولى من الآخر، وإنما يرجح القول الذي دل عليه الدليل، فكيف من كان دون الصحابة؟ وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لو أن الآية اكتفت بذكر اتباع الرسول أليس كافية؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، طيب الذي يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ألا يكون ضالا؟ لا شك أن يكون ضالا. طيب ما فائدة ذكر في بعد ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا؟ من هم المؤمنون هنا؟ الصحابة، أول المؤمنين هم الصحابة، هذا دليل على وجوب إيش؟ اتباع الكتاب بفهم من؟ بفهم الصحابة، لأنهم عايشوا التنزيل، عاصروا التنزيل، فهموا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، طبقوه في واقعهم العملي، ولذلك قالت الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم في فهم شرع الله واجب ومخالفته ضلال، وأثنى الله على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كما مر معنا في الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم، فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين وحذر من مخالفتهم، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن السؤال الذي ذكرناه في الأول، ما الدليل على أن فهم الكتاب والسنة يجب أن يقيد بفهم السلف؟ يقول الدليل إيش؟ من الكتاب، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. من السنة فنبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليها اليوم وأصحابي، وقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فدل الكتاب ودلت السنة على أن الفهم الصحيح للكتاب والسنة هو الذي يكون بفهم الصحابة ومن سلك مسلك الصحابة في فهمهم واتبع طريقتهم. فالواجب على كل مسلم هو اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا المقدمة التي احتوت مجمل سبب التسمية والأدلة الدالة على وجوب الرجوع للكتاب والسنة، وأن يكون فهم ذلك بفهم السلف الصالح. ثم نشرع الآن في التفصيل. المقصود بالسنة، لما كان من المعروف أن من مسميات أهل السنة والجماعة السلفيون، لأن يعنينا هذا الأمر، لأن أصل الرسالة إيش؟ كن سلفية. وذكرنا أن السلفية هي من الأسماء المرادفة لأهل السنة والجماعة، فيحسن التعريف بالسنة في اللغة والاصطلاح، ثم بعد ذلك نعرج على التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة وذكر سبب يعني هذه التسمية. السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، وقد اختلف علماء اللغة هل المقصود بالسنة الطريقة أيا كانت، سواء كانت حسنة أو كانت سيئة، أو أنه يقصد بها فقط الشيء الحسن أو السيرة الحسنة. والصحيح الذي يدل عليه كلامهم الذي يدل عليه كلامهم أن المراد بها في اللغة هي الطريقة، سواء كانت حسنة أو قبيحة. ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الدليل على التقسيم: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فتكون السنة في اللغة تشمل أي طريقة، سواء كانت طريقة سيئة أو طريقة حسنة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم السنة يعني التي في معناها فيما يفعله الناس إلى سنة حسنة وإلى سنة سيئة. أما تعريف السنة في الاصطلاح نجد له تعريف عند علماء الأصول، وتعريف عند علماء الحديث، وتعريف عند الفقهاء، وتعريف عند أهل العقائد. فلها اصطلاح عند المحدثين، كما أن لها اصطلاح عند الأصوليين وكذلك عند الفقهاء. فاصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كانت قبل البعثة أو بعد البعثة، وكل ذلك يدخل في السنة في اصطلاح المحدثين. بينما هي في اصطلاح الأصوليين تطلق على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه في الكتاب، مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، بل إنما نص عليه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيانا لما في الكتاب أو لا، يعني سواء كان بيان لما جاء في الكتاب أو فيه حكم جديد أو آخر غير الذي في الكتاب. وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء على ما ليس بواجب، تجد الفقهاء يقسمون الأحكام إلى فرض وواجب ومستحب ومكروه ومحرم. فالسنة في اصطلاح الفقهاء المراد بها ما ليس بواجب، فيقال هذا الشيء سنة، أي ليس بفرض ولا بواجب ولا محرم ولا مكروه. ولكن السنة عند كثير من السلف من علماء العقائد يقصدون بها معنى أوسع من معناها عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء، إذ يعنون بالسنة ماذا؟ موافقة الكتاب والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات أو العبادات، ويقابلها إيش؟ البدعة. فيقال فلان على السنة إذا كانت أعماله وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال فلان على إيش؟ على البدعة إذا كان عمله مخالف للكتاب والسنة أو لأحدهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات والاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. فتجد مثلا السنة للبربهاري، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وهكذا لا يقصدون بها السنة في اصطلاح المحدثين ولا في اصطلاح الفقهاء ولا في اصطلاح الأصوليين. ويقول رحمه الله في الحموية: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. ويقول ابن رجب رحمه الله: وكثير من العلماء المتأخرين يخص السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين، والمخالف لها على خطر عظيم. قلت: فالسنة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها الدين كاملا، لا ما اصطلح عليه علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقه. طبعا لا مشاحة في الاصطلاح، أهم شيء يفهم المعنى. قال ابن رجب أيضا: السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. إذن في السنة المراد بها هنا هي إيش؟ هي ما يقابل البدعة، هي اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة: أهل الشيء هم أخص الناس به، يقال في اللغة أهل الرجل أخص الناس به، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يدين به، وأهل المذهب من يدين به. فمعنى أهل السنة أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها قولا وعملا واعتقادا. وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد المعنيين: المعنى الأول معنى عام ويدخل فيه جميع من ينتسب للإسلام عدا الرافضة، عدا الرافضة. طبعا هذا المعنى ليس هو المقصود بالسنة في اصطلاح علماء السنة ممن تكلم في العقائد، لكن له معنى عام يقابل إيش؟ يقابل إيش؟ يقابل الرافضة. يراد به أهل السنة يعني بالمعنى العام عدا الرافضة. والمعنى الثاني معنى أخص وأضيق من المعنى العام، ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع، ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة وغيرهم من أهل البدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة. ثلاثة من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان. فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من المعروف من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة. إذن فأهل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى الخاص وهو المراد هنا، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة، فهم أعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع لها ممن جاء بعدهم، فكل من جاء بعدهم يكون تبعا لهم، فإن أراد النجاة لنفسه تبعهم وإن خالفهم فقد سلك سبيل غير المؤمنين. وأهل السنة أيضا هم التابعون لهم بإحسان، المقتفون أثرهم أي أثر الصحابة في كل عصر ومصر، وعلى رأسهم أهل الحديث والأثر. ولما كان هذا اللقب أهل السنة يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم على ما كانوا عليه من الهدى، تنازعت الطوائف هذا اللقب اللي هو إيش؟ أهل السنة والجماعة. ولكن العبرة كما ذكرنا أولا بالحقائق وليست بالدعاوى، وإنه لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه، مع انتسابهم في الإسلام إلى الظاهر، انتسابهم في الظاهر الإسلام، كان لابد لأهل الحق من أن يميزوا أنفسهم بمسميات تخصهم ويعرفوا بها ويتميزون بها عن أهل الابتداع والانحراف في العقيدة، فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من الإسلام. فمن أسمائهم كما ذكرنا أهل السنة والجماعة، أهل السنة، الفرقة الناجية، طائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر، السلفيون. والمتأمل في أسمائهم يظهر لها أنها كلها تدل على الإسلام، فبعضها ثابت لهم بالنص، والبعض حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا، وهي تخالف مسميات أهل البدع وألقابهم. فأسماء أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى أي شيء؟ إلى الانتساب لأشخاص، كالجهمية ينتسبون إلى نسبة للجهم ابن صفوان رأس الجهمية ومن ابتدع هذا المذهب الضال، والزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين، والكلابية نسبة إلى عبد الله بن كلاب، والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام، والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وإما إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم كالرافضة لرفضهم زيد بن علي، أو لرفضهم إمامة الشيخين، أو لرفضهم إيش؟ اتباع السنة، لرفضهم السنة. والنواصب لنصبهم العداء لأهل البيت، والقدرية لكلامهم في القدر، والصوفية للبسهم الصوف أو لاعتقادهم لمعاني أخرى يزعمون أنها تتصف بالصفاء وفي الحقيقة هي مخالفة لما عليه أهل الصفاء من الصحابة ومن سلك مسلكهم. والباطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرا وباطنا، والمرجئة بكافة طوائفهم لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا الذي يجمع المرجئة بكافة مذاهبهم أنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. وإما أن هذه الألقاب ترجع إلى سبب خروج من تسمى بها عن عقيدة المسلمين وجماعتهم كالخوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا مبتدأهم أو مبتدأ اشتهار ظهورهم أكثر. والمعتزلة لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، قال الشيخ بكر أبو زيد في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات كلاما نفيسا نقرأه، يقول لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام، لاحظ كلامه، منشقة عن العمود الفقري للمسلمين، العمود الفقري للمسلمين، ظهرت ألقابهم الشرعية، هي ألقاب أهل السنة والجماعة المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم، سواء ما كان لهم من الأسماء ثابتا بأصل الشرع الجماعة، هذا جاء في النصوص الشرعية، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع، ولهذا حصل لهم الربط بالصدر الأول، فقيل لهم السلف، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. وهذه الألقاب الشريفة يقول الشيخ رحمه الله تعالى تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه خمسة ذكرها رحمه الله تعالى. الأول أنها نسب لم تنفصل ولو لحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة، على منهاج النبوة، يقول فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة إيش؟ الرعيل الأول. من كان من المسلمين على طريقة الرعيل الأول فيدخل مع أهل السنة والجماعة ويندرج ضمن مسمياتهم، أما من لم يكن على منهاج النبوة وعلى ما سار عليه الرعيل الأول فهذا أخرج نفسه من هذا المعنى الشريف. يقول ومن يقتدي بهم في تلقي ومن يقتدى بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه. نعم، يعني يتبعون الرعيل الأول في طريقة أخذهم للعلم وتلقيهم للعلم وطريقة تطبيقهم لهذا العلم. ولذا قال: وضرورة انحصار الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى قيام الساعة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق. الثاني من هذه الصفات العظيمة أنها تحوي كل الإسلام. الإسلام ما هو؟ الكتاب والسنة. ولذلك قال: تحوي كل الإسلام الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصانا. لا، ليس لها منهج وخطة اختطتها تخالف الكتاب والسنة. تقدم كلام شيخ الإسلام إنه ما من فرقة إلا وجدت إلا وهي تخالف الكتاب والسنة في بعض معتقداتها إلا أهل السنة والجماعة. طبعا العبرة ليست بالمسميات. لو أن أناسا سموا أنفسهم باسم من الأسماء يقال لهم مثلا: نتسامح في الاسم، لكن أعطونا الرسم، أعطونا المنهج. فإذا كان هذا المنهج وهذا الرسم يتفق مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنقول: أنتم على حق وخير، لكن اجعلوا الاسم موافقا للرسم وتكون من المسميات التي درج عليها أهل السنة والجماعة. فإذا كان الرسم يتفق مع ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيكون فيه تسامح في الاسم. ولذلك يقول ابن القيم لما رفض نصارى بنو تغلب دفع الجزية للمسلمين باسم الجزية، قالوا: ما ندفعها وأنتم تسمونها جزية، ندفعها مثل ما يدفعها المسلمون، خذوها زكاة، ندفع المبلغ اللي تريدون لكن زكاة، ما يكون جزية. قال عمر رضي الله عنه: سموها ما شئتم، سموها ما شئتم، لكن نأخذ هذا القدر الذي يجب أن يؤخذ منكم وأمثالكم. ابن قيم يقول: عمر رضي الله عنه لو لم يقبل من هؤلاء لخشي أن يفروا إلى الكفار فيكونون شرا على المسلمين، فاللي قال: سموها ما شئتم. والذي يقول ابن القيم أخذ من هذا أنه إذا كان الرسم صحيح والمنهج صحيح فالأسماء يعني لا تبقى عائق، لا تبقى عائق طالما أن المعنى الصحيح الذي هو الرسم الذي هو المنهج تحقق. فلذا يقول الشيخ أنها تحوي كل الإسلام الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصان. لاحظ الفرق الأخرى لها رسم ومنهج وطريقة تخالف الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتكون هذه الجماعات المعاصرة التي سلكت مسلك الفرق المخالفة قديما خالفت من ناحيتين: من ناحية الاسم ومن ناحية الرسم، ومن ناحية الرسم. الثالث يقول أنها ألقاب، منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم أو إبعاد الخلط بهم ولمنابذتهم. يقول: فلما ظهرت البدعة تميزوا بإيش؟ بما يقابلها وهو إيش؟ السنة. ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر. الأثر يدخل في حتى القرآن، يدخل في المقصود بالأثر. لما حكم أناس الرأي بشرع الله وأخذوا بالرأي وردوا بعض النصوص قابلوه بهذا المسمى أهل الحديث والأثر. ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف. وهكذا. الرابع أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام. هذا الأمر المهم، أن عقد الولاء والبراء والمعاداة إنما هي على الإسلام، لا على رسم باسم معين ولا على رسم مجرد، إنما هو الكتاب والسنة فحسب. هذا ما تجده في الفرق وفي الجماعات. الفرق والجماعات لها رسم معين وولاء معين وحزب معين، فيكون الولاء لهذا الحزب ولهذه الجماعة على ما كانت عليه، وليس الولاء على الإسلام وللإسلام ونصرة الإسلام ونصرة السنة، وإنما يكون الولاء للحزب والجماعة والطائفة. فهذا مما تميز به أهل السنة والجماعة بمسمياتهم، أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هي على الإسلام لا على شيء آخر. الخامس، أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعتقدون العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجبون على أحد كائنا من كان أن يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرون أحدا غير الرسول يجب اتباعه، وإنما يؤخذ ما وافق فيه الحق ويرد ما خالف فيه الحق. فتجد هذه الأشياء الخمس التي ذكرها الشيخ بكر يعني مهمة جدا. صلاة السادس، هو ذكر ستة، طيب ذكرنا خمسة، قلنا هو السادس. السادس، أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية ولا عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة، لأن مقصودها نصرة الإسلام والعمل بالإسلام والدعوة إلى الإسلام إلى السنة لا إلى شيء آخر، فلا يتعصبون لشخص. يعني تجد أهل السنة والجماعة إذا وجدت المخالفة ولو من إمام من أئمة المسلمين يردون قوله المخالف، يردون قوله المخالف. إذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول للصحابة توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال أبو بكر وعمر، مع عظيم منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنه، مع ذلك يقول هذا القول. فكذلك أهل السنة والجماعة في كل وقت في كل عصر في كل زمن من خالف الحق يردون مخالفته، لكن يحترمونه ويقدرونه إذا كان من أهل السنة والجماعة، لكن لا يتعصبون لقائل ولا لقول إلا للمعصوم صلى الله عليه وسلم وما عدا المعصوم، ويأخذون من قوله ما وافق الحق ويردون ما خالف الحق. ولنشرع في التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة باختصار. الآن عرفنا المعنى العام وسبب التسمية والأشياء التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن سائر الطوائف والفرق المخالفة لهم. أولا، من أسمائهم أهل السنة والجماعة، هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة، وهو يطلق مقرونا بالسنة فيقال أهل السنة والجماعة، وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة ويقال أهل الجماعة، يعني قد يأتي الأمران معا. يؤذن. طيب، في أسئلة كثيرة تتعلق بالمنهج، وهذه لجعلنا ننتهي من القراءة، إذا انتهينا من قراءة الرسالة إن شاء الله تتضح الصورة أكثر، لأن في أسئلة الآن تسأل هل يجوز التسمي بالسلفية، أو الإنسان يقول عن نفسه أنه سلفي أثري، وهذا سنقرأ كلام الشيخ ابن باز فيها إن شاء الله. فالأسئلة المتعلقة بمثل هذه تكون إن شاء الله الصورة تتضح أكثر بعد ما ننتهي من قراءة الرسالة وما نستعجل. الأخ يقول ما هو الكتاب الذي تكلم عن الجهاد الصحيح من كتب السلف؟ يعني كتب الفقه لعلماء السلف تكلموا بالتفصيل عن الجهاد وما يتعلق به، وهي كثيرة جدا، وهناك مؤلفات معاصرة أيضا تكلمت على هذا الباب، مؤلف للشيخ صالح الفوزان، مؤلف للشيخ حمد العثمان، كتبت أنا رسالة أيضا في ذلك قدم لها الشيخ صالح الفوزان تعنى بهذا الأمر، وهي مأخوذة من كتب أئمة المسلمين في الفقه السلفيين الذين يعتبر كلامهم. يقول في الشرط الخامس الذي يجب توفره في المقاتلة وهو أن تكون في مواجهة المسلمين، كيف يجمع بين هذا الشرط وتجويز النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة أن يقتل أحد الكفار اقتيانا، وهل هذا مشروط بإذن ولي الأمر؟ الآخر أن تكون المواجهة معلومة بين الكفار والمسلمين، كل مسلمون بقيادتهم وولي أمرهم تحت رايتهم، والكفار بقيادتهم، ومعروف هؤلاء مسلمون وأولئك ليسوا مسلمين. الحالات الفردية مثل هذه الحالة التي يقول هذه يرجع فيها إلى ولي الأمر. إذا ولي الأمر رأى أن شخصا فيه ضرر كبير للمسلمين ولا يدفع شره إلا بمثل هذا، فهو الذي يقدر المصلحة والمفسدة لذلك، وليس هذا إذنا عاما لكل أحد في كل وقت في كل زمان أن يفعل ما شاء، لأن هذا يكون فوضى وفتنة. الحدود والأشياء العامة هذه لا تكون إلا لولي الأمر، وإلا كل أحد يفعل ما يشاء بدعوى أنه وجد المخالفة المقتضية لإهدار دم هذا الشخص. يقول قطعت يده لأنه سارق، قتلته لأنه مرتد، وهكذا، فتضيع الحقوق وتصبح فوضى وفتنة. ولا تعارض يعني بين الأمرين. يقول هل يشترط استئذان ولي الأمر في جهاد الدفع وكذلك استئذان الوالدين؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذن الإمام شرط في أي جهاد، سواء جهاد الطلب أو جهاد الدفع، واستثنى العلماء حالة واحدة إذا حاصر العدو وداهم العدو بلدا ولم يعلم الإمام بذلك، ولم يعلم ويستطيعون دفعه، ففي هذه الحال يدفعونه بما يستطيعون، بحيث أنهم لو تأخروا لإخبار ولي الأمر لحصل لهم الضرر. أما مع علم ولي الأمر بذلك فليس لأحد أن يقاتل إلا بإذن ولي الأمر، وما كان الناس في زمن سلم يقاتل أحد منهم إلا بإذن ولي الأمر. فهذا هو يعني شرط في الطلب وفي الدفع. الطلب الآن قد يشكل على بعض الناس عندما يقرؤون، إذا داهم العدو بلدا وجب على المسلمين دفعه، هذا إذا كان المسلمون تحت حاكم واحد. إذا كان المسلمون تحت إمرة حاكم واحد، فأي قطر من أقطار المسلمين تكون بمثابة البلدة الواحدة في البلد الواحد. لكن عند تعدد الأقطار الإسلامية وكل قطر يكون له حاكم، إذا حصل اعتداء على بلد مسلم آخر غير البلد الذي للشخص بيع لولي أمره فيه، هذا لا يكون جهاد دفع له، بل يكون جهاد طلب، لأنه لا يخرج إليه إلا يكون قد فارق البلد الذي في عنقه بيع لولي أمره ودخل في بلد آخر ليس في عنقه بيع لولي أمره، فيكون في معنى جهاد الطلب، ومعنى جهاد الطلب لا يكون إلا بإذن ولي الأمر. حتى جهاد الدفع يشترط فيه إذن ولي الأمر إلا الحالة التي استثناها أهل العلم على النحو الذي ذكرنا. يقول جاء عند بعض المشايخ أن لفظ الاصطلاح لا يجب الاعتماد عليه وإنما اللفظ الشرعي. نحن ذكرنا ما ذكروا بعض أهل العلم أنه لا مشاحة في الاصطلاحات، إذا فهمت الاصطلاحات ما يكون فيها يعني مشاحة، ولا شك عند الترجيح يرجح ما دل عليه الدليل. لكن يقول صاحب الاصطلاح أراد شيئا معين، علماء الأصول أرادوا شيئا يتعلق بالفن الذي تكلموا فيه، أهل الفقه أرادوا معنى، أهل الحديث أرادوا معنى، أهل العقائد أرادوا معنى، باعتبار أن هذه فنون لها اصطلاحاتها التي تسهل العلم، التي تسهل العلم. لكن إذا أريد معرفة المعنى الشرعي بجميع جوانبه فهذا باب آخر. هذه أسئلة تتعلق بالسلفية، وأنا وجهة نظري نرجعها إلى أن نقرأ الرسالة. هل يصح تسمية سلفي وأثري؟ يقول ما مدى صحة من قسم السلفية إلى أقسام، سلفية جهادية وأخرى علمية وسلفية كذا كذا إلى آخره؟ السلفية واحدة، كما أن الإسلام كل متكامل، والسلفية بمعناها الصحيح هي الإسلام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا كان الإسلام يقسم هذا التقسيم، ما أحد يقول الإسلام يقسم إلى هذا التقسيم، فكذلك السلفية إنما يعني افتتن بعض الناس فسموا سلفية جهادية وسلفية علمية اللي وهي من المسميات يعني الحادثة والتي شوشت على كثير من المسلمين. يقول إذا لم يكن فيه ولي أمر كما في العراق بعد موت ولي أمره كذا، هل إذا جاءك العدو إلى بيتك وكلام ما هو واضح؟ قضية دفع الصائل، هذا يدفع الصائل حتى لو صال مسلم على مسلم يدفعه بما يستطيع، ولو قتله أو قتل هذا الدافع يكون شهيد كما جاء في الحديث. فدفع الشر ودفع الصائل ليس هو المقصود المعنى في تحقق معنى شروط الجهاد، فالعدو يدفع بقدر الاستطاعة، لكن أن يسمى جهادا شرعيا قائما مستكمل لشروطه ما يكون إلا بتوفر الشروط الشرعية التي ذكرناها والتي ذكرها أهل العلم. أما أن تدفع عنك الشر فتدفعه بما تستطيع، بما لا يخالف الشرع، بما لا يخالف الشرع، ولا تجعل تتفرج أو كذا ويدخل عليك العدو ويقتلك كما يقول البعض. لكن المقصود أنه حصل تشويش على المسلمين، على كثير من المسلمين بسبب الدعاوى التي يطلقها كثير من الناس بحجة الجهاد، ثم صار جهادهم قتلا للمسلمين أكثر من قتل العدو الكافر، أصبح تسلط الأمر بأكثره على المسلمين لوجود المخالفة الشرعية لمعنى الجهاد. يقول لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركون، هي المشركين في بدر وهم كل عددا وعده المشركون كثير وقوتهم كبير، قاتلهم لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه مأمور بذلك، ولذلك عقد صلحا مع أهل مكة لعشر سنين عن ترك القتال، وهم قد ردوه صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن العمرة. هناك قاتل لأن الله عز وجل أمره، وهنا قاتل ترك القتال لأن المصلحة تقتضي ذلك، والذي يقدر المصلحة هم أهل العلم، والذي يقرر تنفيذ ذلك هو ولي الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين في بدر، ولكنه صالح المشركين في ترك القتال عشر سنين، مع أن المشركين صدوه عن المسجد الحرام وكانوا قتلوا بعض المسلمين ومنعوا بعض المسلمين من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشترطوا الشروط التي قرأتموها أن ترد من جاءك منا ولا نرد من جاءنا منكم. فولي الأمر هو الذي يقرر المصلحة ويقرر القتال من عدمه. هذا يسأل إذا كان ولي الأمر لا يعرف الأصلح، أمر الجهاد موكول إليه، ولذلك جاء في الحديث الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة مع كل إمام برا كان أو فاجرا. جاء في الحديث الآخر إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه وبه يتقى. فلذلك تجد أهل السنة والجماعة جعلوا هذا في باب العقائد، وأن يقاتل مع ولي أمر المسلمين، لا جهاد إلا مع ولي الأمر المسلم. لذلك جعله أهل السنة والجماعة في باب العقائد لما يترتب عليه. يقول سؤال عبر الشبكة، هل من الحكمة أن أقول أنا سلفي عند عوام الناس؟ لا ليس بلازم. هل تمشي في الشارع وتقول أنا مسلم؟ يقول جماعة أنا مسلم، يعني إنما يقال هذا إذا اقتضى الحال، ولا يحصل تشويش للمسلمين. كيف نرد على الطائفة التي تقول كونكم تنتسبون للسلفية لفضل السلف من باب أولى الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذكرنا بعضه فيما قرأناه، وسيأتي أيضا بيان آخر. هل هذا الشخص لو سألته تقول له أنت سني ماذا يقول؟ إيه هو ماذا يقول؟ قل لست سني أو يقول سني؟ ليش ما اكتفى بأن يقول أنا مسلم؟ يقول أنا سني ولا يقول أنا سني؟ إذا لا تثرب على من يقول سلفي إذا كان المعنى الصحيح للسلفية يوجد عنده.
طيب خلاص خلاص، جزاك الله خير.